منصور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في مطلع سورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. مشاهدي الكرام، هذه هي الآيات الأولى من سورة الأنفال، والأنفال معناها المغانم. وقد نزلت هذه السورة في أعقاب غزوة بدر، تلك الغزوة الأولى التي جمع الله تبارك وتعالى فيها بين أوليائه المؤمنين وأعدائه المشركين على غير ميعاد، ليحق الحق ويبطل الباطل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرا لقريش راجعة من الشام بقيادة أبي سفيان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض هذه القافلة وأن يسيطر عليها، ليكون في السيطرة عليها شيء من تعويض المؤمنين عن ديارهم وأموالهم التي أخرجوا منها من مكة. وكان أبو سفيان أثناء عودته يتحسس الأخبار، فلما علم أن النبي صلى الله وسلم قصده استغاث بأهل مكة، ومع ذلك أخذ حيطته وغير طريقه ومساره حتى نجا. فلما نجا وتأكد أنه قد فلت من محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى قريش يخبرهم بنجاته ويطلب منهم الرجوع إلى مكة، إلا أن أبا جهل لعنه الله أصر على أن يأتي بدرا وأن يقيم بها ثلاثا يطعمون الطعام ويسقون الخم وتعزف عليهم القيام حتى يسمع بهم العرب فلا يزالون يهابونهم كما قال. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا جهل أصر على الحرب، استشار أصحابه، فكان ما كان مما قدره الله تعالى، وجمع الله تعالى بين الفريقين، فريق المؤمنين وكانوا 310 رجلا غير مسلحين ولا مستعدين للقتال، بينما
فريق كفار قريش كانوا 1000 مسلحين ومستعدين للقتال، ومع ذلك نصر الله نبيه والمؤمنين فقتلوا من المشركين 70 وأسروا منهم 70. وعادت قريش تجر أذيال الخيبة والهزيمة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى والمغانم إلى المدينة. فاختلف المسلمون في المغانم كما اختلفوا في الأسرى. اختلفوا في الأسرى هل يقتلونهم، هل يطلقون سراحهم مقابل الفدية، أم يمنون عليهم منا مطلقا بلا فدية. وكذلك اختلفوا في المغانم، من أحق بها وأهلها، من يأخذ ومن لا يأخذ، على من تقسم هذه المغانم وتوزع. فاختلف، فنزلت السورة الكريمة يسألونك عن الأنفال، عن المغانم، من يأخذ ومن لا يأخذ، قل الأنفال لله والرسول. فنزع الله تعالى منهم أمر الأنفال وردها إلى الله ورسوله، قل الأنفال لله والرسول فلا تتكلموا فيها، الله يقسمها والنبي عليه الصلاة والسلام يعطيها. وقد بيّن الله تعالى كيف هي القسمة في نفس السورة في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قل الأنفال لله والرسول فلا تتكلموا أنتم فيها، من يأخذ ومن لا يأخذ ليس لكم أن تتكلموا في ذلك. ثم قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. في هذا الأمر بعد ذلك السؤال إشارة إلى أنهم قد اختلفوا حتى أفسد الخلاف ذات بينهم. فالخلاف دائما شر، والنزاع دائما شر، والفرقة دائما شر. الخلاف والنزاع يفسد ذات البين، فلذلك لما اختلف الصحابة وتنازعوا في الغنائم من يأخذ ومن لا يأخذ قال الله لهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ما أفسدتم بالخلاف والنزاع. الخلاف دائما شر، والنزاع دائما شر، ودائما الخلاف والنزاع سبب الفشل، سبب الفشل وسبب الهزيمة. ولذلك في نفس السورة سورة الأنفال أمرهم الله سبحانه بالثبات عند اللقاء ونهاهم عن النزاع حتى لا يفشلوا. قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فنهاهم الله تعالى في الأنفال وقد نزل بعد بدر، نهاهم عن النزاع الذي يؤدي إلى الفشل والهزيمة والخذلان. ولم يمض سوى عام واحد وكانت غزوة أحد التي خرجت قريش فيها أو لها تريد أن تأخذ بثأر قتلاهم في بدر. فلما جاءت قريش إلى أحد خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد المشورة، وخرج إلى أحد واختار 50 من الرماة الجيدين وعينهم على الجبل المعروف بجبل الرماة إلى الآن، وأمرهم ألا يبرحوا مكانهم مهما كانت النتائج. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المجاهدين وحثهم على الجهاد ورغبهم في الجنة، وبدت المعركة بسم الله. فمكن الله تعالى المسلمين من المشركين، فسقط قتل حامل الراية فرفعها آخر فقتل، فرفعها ثالث فقتل، حتى قتل 9 من المشركين حاولوا رفع الراية وتثبيتها فولوا الأدبار، وتبعهم المسلمون يوم أحد ولى المشركون الأدبار وتبعهم مسلمون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا كما قال الله تعالى. فلما نظر الرماة من فوق الجبل إلى إخوانهم المجاهدين في أرض المعركة يتبعون المشركين الهاربين ويجمعون الغنائم تشاوروا فوق الجبل، فهم بعضهم بالنزول وترك مكانه، فقال أميرهم: أنسيتم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم لا تبرحوا مكانتكم وإن تخطفتنا الطير؟ فقالوا: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمي ظهورهم حتى ينصرهم الله، وقد نصرهم الله، فلماذا نبقى؟ الغنائم إن لم ننزل سيعني يخصون أنفسهم بالغنائم ويحرموننا. فنزل 40 من 50 وثبت الأمير في 10. فلما نزلوا وخلى الجبل نظر خالد بن الوليد وكان يومها مع المشركين، فرأى الجبل قد فرغ من أهله، فاستدار فعلى الجبل فقتل 10 الثابتين وأخذ يرمي المسلمين هم في أرض المعركة وفي أعلى هم في الوادي. وصرخ الشيطان: عباد الله أخراكم، أي جاءكم العدو من ورائكم. فرجع المسلمون بعضهم على بعض وصار يضرب بعضهم بعضا، فحصلت فوضى، وكان ما يكرهون مما حذرهم الله تعالى منه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة آل عمران التي نزلت في أعقاب غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تستأصلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فالنزاع والخلاف والفرقة شر وبلاء، سبب الهزيمة وسبب الخزلان وسبب فساد ذات البين. فلذلك لما اختلف الصحابة في المغانم من يأخذ ومن لا يأخذ، على من تقسم على من توزع، أفسدوا ذات بينهم، فنزع الله تعالى الأمر منهم ورده إلى الله ورسوله وأمرهم بالسمع والطاعة والاستجابة، وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ما أفسدتم بالخلاف، الخلاف فساد وإفساد، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الأمر بتقوى الله عز وجل كثيرا ما يقدم بين يدي الأوامر والنواهي. حين نتتبع آيات القرآن الكريم نرى الله سبحانه وتعالى حين يأمر عباده يأمرهم أولا بالتقوى ثم يأمرهم بما أراد، وحين ينهاهم يأمرهم أولا بالتقوى ثم ينهاهم عما أراد. يقول تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فيقدم الله تبارك وتعالى بين يدي الأوامر والنواهي الأمر بالتقوى أولا: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن التقوى هي التي تحث الإنسان وتحضه على الاستجابة لما يليها من الأوامر والنواهي: اتق الله وافعل كذا، اتق الله ولا تفعل كذا. فالتقوى توجب الاستجابة لله عز وجل فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. فلذلك جرت سنة الله تعالى في القرآن الكريم إذا أمر أو نهى أن يأمر أولا بالتقوى، كما ذكرنا في الآيات كمثال على ذلك. فالله هنا يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالمتقون يستجيبون، فالمتقون يستجيبون، لأن التقي دائما مستجيب لله ولرسوله. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومريم عليه السلام لما بعث الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، جواب الشرط محذوف، إن كنت تقيا فارجع عما أو من حيث جئت ولا تمسني بسوء. قال بعض السلف علمت عليها السلام أن التقية ذو نهية، علمت عليها السلام أن التقية ذو نهية. فالرجل التقي لما الله تعالى يقول له اتق الله وافعل كذا يستجيب، يستجيب. فالله يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإن نحن استجبنا لله سبحانه وتعالى وأصلحنا ذات بيننا، اجتمعنا بعد تفرقنا، تآلفنا بعد المعاداة التي وقعت بيننا، إذا اتحدت كلمتنا بعد اختلاف وتفرق أصلحنا ذات بيننا، فهذا عنوان التقوى. وإن لم نفعل فهذا عنوان عدم التقوى. والله سبحانه وتعالى يقول في أناس وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإف فحسب جهنم ولبئس المهاد. فيروى عن الخليفة الراشد هارون الرشيد رحمه الله أن يهوديا استوقفه في الشارع وفي موكبه، موكب الخلاف، يهودي قال اتق الله يا هارون وهو راكب على دابته، فنزل رحمه الله من على الدابة ووضع خده على الأرض ثم قام. فسئل في ذلك قال إن اليهودي قال اتق الله يا هارون فخشيت أن تأخذني العزة بالإثم فتواضعت لله سبحانه وتعالى. الله يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فهل من مستجيب؟ هل من مستجيب؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لماذا الإصرار على الخلاف؟ لماذا الإصرار على الفرقة؟ لماذا الإصرار على التباين في الآراء؟ لماذا لا نجتمع ونجلس على مائدة الحوار، نتحاور بأدب ونتناقش بأدب، وكل يعرض ما عنده بأدب؟ إذا تكلم أحدنا أحسننا جميعا الاستماع إليه، فإذا انتقل حديث منه إلى غيره أحسن هو مع الآخرين الاستماع لأخيه. في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعثت قريش الوليد بن عتبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحاوره ويناقشه في الدعوة التي في زعمهم سفه بها أحلامهم وعاب آلهتهم. جاء الوليد بن عتبة للنبي عليه الصلاة والسلام يكلمه في عقيدة الفاسدة، عقيدة الباطلة، عبادة الأصنام والأوثان. ومع ذلك أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليه الاستماع، تكلم الوليد والنبي منصت بكل أدب، منصت ويستمع، حتى إذا أنهى حديثه وسكت هو من نفسه قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. فأحسن الوليد استماع إليه كما أحسن النبي الاستماع إليه. الجزاء من جنس العمل. النبي عليه الصلاة والسلام احترمه وأحسن استماع إليه حتى إذا فرغ قال فاسمع مني، فاستمع إليه، فقرأ عليه صدر سورة فصلت، فقام وهو يقول في القرآن إن له لحلاوة وإن لا عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فالحوار الهادئ والحوار الهارف والحوار البناء مع النية الصالحة، مع حسن الأدب، مع التخلق بمكارم الأخلاق التي دعانا إليها الإسلام وأمرنا بها القرآن. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمر به الله ورسوله. أطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمر به الله ورسوله. ويدخل في هذه الطاعة أول ما يدخل طاعة الله ورسوله في المغانم في الأنفال، يعني لا تتكلموا فيها بعد أن نهاكم الله عن الكلام فيها، وارضوا بقسمة الله سبحانه وتعالى، وإن كنتم كارهين فإن في ذلك الخير لكم، كما خرجتم إلى الحرب يوم بدر وأنتم كارهون فجعل الله لكم في ذلك الخير الكثير. كذلك اسكتوا عن الكلام في المغانم ولا تختلفوا عليها، وأطيعوا الله ورسوله وسيجعل الله لكم في الرضا بقسمة الله ورسوله الخير الكثير. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله إن كنتم مؤمنين، وهذه جملة شرطية. إن كنتم مؤمنين على ما تعود؟ تعود على الأوامر الثلاثة المذكورة في الآية، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. يبقى تقدير الكلام إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، إن كنتم مؤمنين فأصلحوا ذات بينكم، إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله. فالجملة الشرطية متعلقة بالثلاثة الأوامر المذكورة في الآية، فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى إذن إن كنا مؤمنين حقا، إن كنا مؤمنين كاملي الإيمان، فعلينا أن نتقي الله وأن نكف ألسنتنا وأيدينا. إن كنا مؤمنين حقا فعلينا أن نتقي الله وأن نكف ألسنتنا عن كلام بعضنا في البعض، وعن تجريح بعضنا بعضا، وعن تسفيه بعضنا بعضا، وأن نكف أيدينا عن بعضنا البعض. الأيدي امتدت بالحجارة وبالسلاح، لماذا؟ ونحن جميعا مسلمون مؤمنون وأبناء دين واحد وأبناء وطن واحد. إن كنا مؤمنين نكف أيدينا وألسنتنا، هذا من التقوى. إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، وإن كنتم مؤمنين فأصلحوا ذات بينكم. لماذا الإصرار على الخلاف والنزاع والفرقة، والله يدعونا إلى الاجتماع والاعتصام بحبله، واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرق. وإن كنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله هي عنوان إيمان العبد. ألست قد رضيت بالله ربا ومحمد رسولا؟ فكيف تزعم ذلك وأنت تعصي الله ورسوله؟ كما قال القائل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولما علق الله تبارك وتعالى الأوامر الثلاثة على الإيمان، إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، إن كنتم مؤمنين فأصلحوا ذات بينكم، إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله، بيّن ما هو هذا الإيمان الذي يدفع إلى الائتمار بهذه الأوامر، وبيّن أنه لا يحث ولا يدفع إلى الامتثال لأمر الله إلا الإيمان الحق. الإيمان الحق إن كنتم مؤمنين أي حقا، وبيّن حقيقة هذا الإيمان فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فوصف الله تبارك وتعالى المؤمنين حقا، وصف المؤمنين الكامل الإيمان بخمس صفات، ثلاثة من أعمال القلوب وثنتان من أعمال الجوارح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه من أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دي أعمال الجوارح. فقدم الله تبارك وتعالى أعمال القلوب على أعمال الجوارح لأنها الأصل لها، وأعمال الجوارح لها تبع. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب أخ الإسلام القلب له وظيفة كوظيفة الجوارح تماما، الجوارح لها وظائف ولا أعمال، وكذلك القلب له وظائف وأعمال، ووظائف القلب وأعماله أهم من وظائف الجوارح. وظائف القلب: الإيمان، الإخلاص، التقوى، الإحسان، الإنابة، التوكل، الخشية، الرجاء، الخوف، الطمع. هذه من أعمال القلوب ووظائف القلوب، وهي أهم من أعمال الجوارح، ولذلك قدمها الله تعالى في الذكر على أعمال الجوارح. فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وارتعدت فرائصهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم وارتعدت فرائصهم. لأن لله تبارك وتعالى من صفات العظمة والعزة والكبرياء ما يوجب أن يخافه العبد ولو لم يعصه. لله تبارك وتعالى من صفات العزة والعظمة والكبرياء ما يوجب أن يخافه العبد ولو لم يعصه. الله هو الكبير المتعال العلي العظيم الملك العزيز الجبار المتكبر، هذه صفات عظمة وجلال وكبرياء توجب أن يخاف العبد ربه ولو لم يعص. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم مع أنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمره، يخافونه لذاته خوف إجلال، خوف إجلال لعظيم صفاته سبحانه وتعالى. ثم إننا نحن البشر قد أخطأنا كثيرا في حق الله، وفرطنا كثيرا في جنب الله، ضيعنا كثيرا مما فرض علينا، ووقعنا في كثير مما حرم علينا. فنحن أهل لأن نخاف الله سبحانه وتعالى إذا ذكر، أن نخاف عذابه وأن نخشى غضبه وعقابه. هذا الخوف من علامات الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل الإجلال لذات الله، ووجلت وخافت من عذاب الله الذي استحقته بمعصية الله تبارك وتعالى. وهنا قد يظن بعض أن هناك تعارضا بين هذه الآية وبين قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قليل نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
والفرحة زائدة كبرى،
سنعود بإذن الله.
التي والبطر ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو تعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. Get free. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح. التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف. زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز. أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نواصل حديثنا بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث عن حقيقة الإيمان التي تدعو إلى السمع والطاعة وثورية الاستجابة لله ولرسوله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما هو هذا الإيمان الذي يحملنا على تقوى الله وطاعة الله ورسوله وإصلاح ذات البين؟ قال عز وجل: إنما المؤمنون حقا كامل الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت. الوجل هو الخوف. فقلنا قد يظن بعض المشاهدين أن هناك تعارضا بين هذه الآية وبين قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟
فكيف في آية الله يقول بذكر الله تطمئن القلوب وفي آية يقول إيه القلوب تخاف عند ذكر الله؟ الجمع بين الآيتين أن القلوب تخاف عند ذكر الله، أي ذكر صفات عظمته وكبرياءه وعزته وجبروته، وتخاف عند ذكر آيات الوعيد اللي فيها وصف النار وما فيها من ألوان العذاب، وتطمئن بذكر صفات الرحمة، الرحمن الرحيم الغفار الغفور التواب، وتطمئن عند ذكر آيات الرحمة ونعيم الجنة وألوانه متعددة. فالمؤمن لما يسمع آيات الوعيد يخاف، ويسمع آيات الوعد يرتاح ويطمئن. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الوصفين في آية واحدة، بين الخوف والطمأنينة في آية واحدة. قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، دي حقيقة كلنا نستشعرها ونحس بيها. أحيانا الواحد بيلاقي نفسه كده في روحانيات عالية جدا، شفافية عالية جدا، الإنسان ملازم للذكر وملازم للقراءة وملازم للمسجد وملازم للطاعات، يكاد يطير بجناحيه ليسبح بحمد الله مع الملائكة المقربين. هذه يعني حالة زيادة الإيمان وقوة الإيمان. وأحيانا الإنسان كده يعني إيه يكره نفسه على الطاعة كرها. الواحد كده يروح على الجامعة كده بالعافية، يقوم للصلاة في أول وقتها كده بالعافية، وبعدين يضعف لدرجة أنه ممكن يفوت الجماعة، ممكن أحيانا يفوت أول وقت وهكذا. فقوة الإيمان وضعفه وزيادة نقصانه حاجة محسوس، حاجة كلنا نحس به. الصحابة رضوان عليهم وجدوها في أنفس. في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه لقي حنظلة يوما فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، كيف ذلك؟ كيف نفقت يا حنظلة؟ لا نعلم عنك نفاقا ولا شيء. قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إني لا أجد مثل هذا، أنا كمان زيك، أنا في فرق في قلبي وأنا عند رسول الله وأنا بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله اسمع من حنظلة. قال: ما تقول يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: كيف ذلك؟ قال: نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضعاف فنسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. معنا اتصال. يا أم إسلام، عليكم السلام وبركاته.
حياك الله يا شيخ،
أهلا بيك يا أم إسلام.
هل فيه عدد أدنى للصلاة على النبي يوميا؟ يعني
صلى الله عليه وسلم،
ما هو العدد الذي يجب علينا أن نصلي عليه؟
صلى الله عليه وسلم.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك وزادك الله حرصا. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. حجة سناء،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعلنا صحبة طيبة في الدنيا وفي الآخرة.
اللهم أمين
يا رب. اللهم إنا منك وإنا إليك وما بينهما نبغي رضاك، فاللهم ألهم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاه، وأصلح ذات بيننا واجعل خوفنا خوف مقامك العظيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذا صلح ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين الآخرين، ونصلح ما بيننا وبين الله بما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولعل البداية وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب، فإذا كان نقيا صفيا تقيا كان خير قلب، كان خير جهاز استقبال لتلقي الفيض الرباني، وكلما كان أكثر نقاء كان العطاء الإلهي غزير وفير، وعطاء الله كثر وزاد وفاض ولا يقل إلا بمقدار ما يحمله المخيط إذا وضع في الماء وأخرج منه. فهل من آخذ؟ فهل من معتبر؟ فهل من عامل؟ ولا يكون الخروج من الخلاف وإصلاح ذات البين إلا إذا صلح القلب وسلم وبعده يكون صلاح القول والفعل والحال، وكانت التقوى وكان الصبر والشكر على البلاء، وكانت في النهاية المنح الربانية، وكما يقول جل في علاه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، واجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. لأخت أم إسلام تسأل هل هناك حد أدنى لعدد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بارك الله فيك وزادك الله حرصا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، أمرنا الله تعالى بها في القرآن أمرا صريحا، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في كثرة الصلاة عليه، فقال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. فلنكثر جميعا من الصلاة عليه صلى الله وسلم كل يوم وكل ليلة، ولا سيما ليلة الجمعة ويومها، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. معنا اتصال آخر يا أخو أسامة.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
إن أحبك في الله.
أحبك الله ثاني فيه. تفضل.
إذا البلدنا شيخ بالله عليك.
وأنت كذلك، وكل المسلمين جميعا مطالبون بأن نلح على ربنا بالدعاء ليلا ونهارا سرا وجهارا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام وسلم مصرنا وجميع أمصار المسلمين من كل سوء. نعم. أيها المسلمون.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
وفيكم.
أنا بس ليه سؤالين عند حضرتك.
فضلني.
المفروض لما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه الصيغة اللي المفروض نقولها، ولا ممكن نقول عليه الصلاة والسلام
عليه
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم
أي
كل
صيغة يعني.
كل هذا مجزي إن شاء الله تعالى.
طيب السؤال الثاني بقى بالنسبة حضرتك مثلا لأمر الاستفتاء دون، مثلا ممكن أكون أنا صليت استخارة وغيري صلى استخارة، ربنا ألهم مثلا واحد بنعم ونعم واحد بليه. دلوقتي كده يعني أنا أقدر أجمع بين الأمرين إزاي؟ يعني هو ان شاء الله امر الاستفتاء لو في خير لمصر ربنا هيقدره، لو ما فيهوش خير ربنا هيبعده. ازاي انا اقول نعم او ربنا يلهمني ان اقول نعم وغيري يقول لا؟
انت طلعت ولا لسه؟
انا ايه
طلعت الاستفتاء ولا لسه؟
لا انا طلعت بس انا عايزه يعني اعرف الامر يعني ازاي انا ابقى المصلحه بالنسبه لي.
بس خلاص انت خرجت وانتهينا، يبقى ايه النتيجه بقى منتظرينها ان شاء الله، وزي ما قلت كده بنرجو الله تعالى من فضله ان يقسم لنا الخير ان شاء الله تعالى. نعم يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
أهلا بك يا محمد.
الله أن يحفظكم جميعا ويحفظ آمين. علماءنا آمين. ويحفظ بلادنا يا رب. آمين. اللهم أنعم علينا بالأمن والأمان.
اللهم آمين.
ونسل لدينك ولأوليائك الصالحين في الأرض. اللهم أذن لشرعك أن يزود. آمين. اللهم آمين. كنت عايز أسأل حضرتك لو إحنا تقربنا الأسمات يعني أعلم أن الأعمال الصالحة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد. يعني أنا سألت سؤال قبل كده وما حدش جاوبني، إن أنا يعني أنا لما أعمل عمل صالح وأكون في ضيق أسأل الله سبحانه وتعالى بالعمل اللي أنا عملته ده أن يقرب هذا القرب. طب أنا العمل الصالح ده لولا فضل الله علي وأنه أعانني على هذا العمل ما عملته، يعني فكله بفضل الله، فكيف أتوسل بشيء أعانني الله عليه وهو من فضلي أيضا؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا. مختصر سؤال الأخت محمد، يقول أنا إذا كان لي حاجة عند الله أتوسل إليه بعمل صالح يحبه وقل يا ربي بهذا العمل اقضي حاجتي. تقول أنا وفقت العمل الصالح بفضل الله، فكيف أتوسل إليه بعمل هو أصلا منه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وهكذا يجب على المسلم دائما أن يزدري نفسه وأن يمقتها في ذات الله، وأن يرى ويعتقد جازما أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول في تفسيرها لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. لكن يا محمد الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه هو الذي يهدينا وهو الذي يعيننا ويوفقنا، ولكن شرع لنا أن نتوسل إليه بالأعمال الصالحة وأمرنا بها. يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوسيلة هي الأعمال الصالحة التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. فمن الوسيلة المشروعة والمأذون لنا فيها إذا كانت لي حاجة عند الله أصوم يوما وأقول اللهم إن كان صيام هذا اليوم خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك فاقض حاجتي. أن أتصدق بصدقة، أن أصلي ركعتين، أن أفعل أي عمل صالح وأتوسل الله به، هذا من التوسل المشروع إن شاء الله. يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل. تفضل أخي محمد.
أنا أحبك السلام.
أحبك الله الذي أعتني فيه.
أنا شيخ مشكلة في الانتظار حول القرض. حول القرض لما يكون بالعملة صعبة.
الصوت مش واضح يا أخي محمد.
نعم.
صوتك غير واضح.
عفوا يا
شيخ. تفضل.
سؤالي حول القرض بالعملة الصعبة.
قرض إيه؟
بالعملة الصعبة.
القرض بالعملة الصعبة؟
أيوة.
ماشي. ما 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 ماذا تسأل يعني؟
يعني لما أقرض شخصا بالعملة الصعبة وعند إرجاع القرض.
أيه. ما أخذته ترده. اقترضت بأي عملة ترد القرض بنفس العملة التي أخذتها.
شكرا.
بارك الله فيك يا محمد. أذكركم مشاهدي الكرام، نحن نتحدث عن حقيقة الإيمان التي يجمع الله بها شملنا ويوحد بها صفنا. نتحدث عن حقيقة الإيمان التي تجعلنا نتقي الله. نتحدث عن حقيقة الإيمان التي تجعلنا نصلح ذات بيننا. نتحدث عن حقيقة الإيمان التي تدفعنا إلى أن نطيع ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث، قد دل عليها كثير من القرآن والسنة. وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، فهم لا يلجؤون إلا إلى الله، ولا يلوذون إلا ببابه، ولا يعتمدون إلا عليه، ولا يرجون دفع الضر إلا منه، ولا يرجون جلب النفع إلا منه سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم. فالتوكل هذا عمل من أعمال القلوب اللي احنا في هذا الزمان أحوج ما نكون إليه. نحن في هذا الزمان بحاجة إلى أن نتوكل على الله أن يثبتنا على دينه، في حاجة إلى أن نتوكل على الله أن يحفظنا من هذه الفتن، في حاجة إلى أن نتوكل على الله في أن يخلصنا من هذه المحن. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذه الأعمال كما قلت هي أعمال القلوب، الوجل، زيادة الإيمان، التوكل، أعمال القلوب قدمها الله تعالى في الذكر لأنها الأصل لما بعدها من أعمال الجوارح. ثم قال تعالى الذين يقيمون الصلاة. الذين يقيمون الصلاة، المؤمنون حقا يقيمون الصلاة. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بإقام الصلاة، الأمر بإقام الصلاة، الصلاة كما نعلم هي عمود الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. قد أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليها في كتابه الكريم أمرا صريحا، فقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ووعد الله سبحانه وتعالى المحافظين على الصلاة بالجنة، فقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم بين سبحانه وتعالى أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل ودرجاتهم هي أعلى الدرجات، فقال عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فعلينا أن نعلم أن إقام الصلاة من الدين، أن إقام الصلاة من الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يضيعون الصلاة، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، وإنما المراد السهو عنها، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلنحافظ جميعا على الصلاة ولنقيمها كما أمر الله. والصفة الأخيرة من صفات حق: ومما رزقناهم ينفقون. والإنفاق أعم من إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة خاص والإنفاق عام. الإنفاق يشمل نفقتي على نفسي وعلى زوجي وعلى أولادي وعلى أبوي وعلى المحتاجين من الفقراء والمساكين. ثم قال تعالى: أولئك الموصوفون بهذه الصفات أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاتصاف بهذه الصفات والقيام بهذه الواجبات حتى نخرج من هذه الأزمات على خير. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله